أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، الكلام لا زال في الحديث السابق مرتبطا بجانبين، هما الجانب التربوي وجانب المتعلق بشؤون المرأة. في الجانب الأول، في الجانب التربوي، لدينا مناسبة ولدينا موضوع أشارت له إحدى الأخوات. طبعا لم نتعرض له في الحديث السابق، لأنه الحديث السابق ما كان حول يعني العوامل المؤثرة في تربية الطفل، وإنما فقط الأشخاص المسؤولين عن التربية وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم حتى يقوموا بعملية التربية بطريقة ناجحة. معروف كما هو وارد في الروايات أن الإنسان إذا أراد أن يرتبط بالمرأة فعليه أن يختار امرأة من أصول يعني نقية، ويحاول أن يختار امرأة لها سلوك ودين وما شاكل ذلك. حسب الوارد في الروايات أنه يبحث عن الأصل ويبحث عن الدين فقط كشرط من شروط البحث. وورد في بعض الروايات أنه لا يبحث الإنسان عن المرأة من أجل شكلها ولا من أجل مالها، لأنه يوجد في الروايات تصنيف لصفات المرأة على أساس الثبوت، عليكم السلام، وعلى أساس عدم الثبوت. فإن المال والجمال يعني والشكل أمران قابلان للزوال، أما الخلق فهو أمر إذا صار يعني كما يقال ملكة في صفة من صفات الإنسان فهو غير قابل للزوال أبدا. ولذلك هذا أحد العوامل، كما لعله نبهنا، أحد العوامل المهمة التي تساعد في تسهيل عملية التربية. يعني عندما يختار الإنسان أصلا طيبا عليكم السلام ويرتبط به، فإن الولد ستكون عنده مؤهلات قابليات للتلقي أفضل من غيره، من الذي يكون مثلا من أصول أخرى أقل، هكذا أقل أصالة، أقل مثلا نقاء وما شاكل ذلك. فهذا من العوامل المساعدة. ولكن هذه قضية سألعلي لا أدخل فيها التفاصيل لأنه الحديث فيها حديث طويل. الجوانب التي تذكرها الروايات أو تحذر منها الروايات، تنهى عن بعضها وتحبب بعضها، هذه ليست أمور حتمية. بمعنى أن الإنسان إذا تزوج مثلا من بيت، يعني نقول مثلا بيت مثلا ليس له تلك الأصالة، ليس معنى ذلك أن أولاده سيكونون منحرفين بالمطلق، أو أنه هذا البيت خلاص انتهى، يعني لا يخرج منه شخص مثلا مستقيم، لا، هذا لا يوجد. لكن إذا أراد الإنسان أن يعطي لنفسه عامل مساعد فعليه أن يتعب نفسه في البحث عن أصل طيب. إذا لم يجد الإنسان أصلا طيبا مثلا بالمعنى المقنع له ووجد أصول أقل، فهذا الإنسان عليه أن يختار من الموجود. ولذلك ورد في بعض الروايات عن أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن أحد أصحابه لم يزوج بناته بسبب أنه ما له من مكانة دينية، فالإمام حذره قال لا تبحث عن شخص بمستوى، أنت وصلت إلى مرتبة يعني عالية في الالتزام، إذا أردت أن تبحث عن شخص يكون بموازاتك فبناتك لن يتزوجوا أبدا. فأمره بأن يزوج بناته بمن هم أقل من مرتبته حتى تسير، عليكم السلام، حتى تسير العملية بطريقة صحيحة. من المعروف يعني أن مثل هذه العوامل يعبر عنها بالمهيئات، بالقوابل. شلون الإنسان مثلا عندما يكون طويلا فهو أكثر قدرة على أن يكون مثلا مقاتلا، مثلا إذا كان مثلا له ضخامة في الجسد فهو أكثر قدرة على أن يكون مثلا عاملا في أعمال بدنية، الإنسان الذي يكون مثلا أكثر قدرة مثلا إدراكية يكون أكثر أهلية لأن يكون مثلا عاملا في عمل فكري وهكذا. هذه أمور مؤهلات لكنها بالنتيجة لا تورث. صحيح الروايات تحذر من تحذر الإنسان من أن يختار أصل غير طيب، ولكن هي لا تورث. الصفات البشرية لا يرثها الإنسان، إنما يرث أصولها، يعني يعبرون عنها بالقوابل. يعني هذا الإنسان لأنه من هذا الأصل فله قابلية أن يرتبط بأصله أكثر من غيره. فإذا كان مثلا من أصل لا سامح الله مثلا غير طيب، فمن الممكن أنه بمجرد أنه ينفتح له باب للانحراف فهو يميل إليه بصورة يعني سريعة كما يقول. الإنسان الذي يكون له أصل طيب يكون أقرب إلى يعني كما يقول إلى الخضوع للطريق الصحيح والاستقامة من غيره. لذلك إحنا البارحة لما تعرضنا للقضية ما تعرضنا لهذا التفصيل، لهذا التفصيل وعد واضح، وهذا تفصيل يعني كما يقولون في أصل عملية التربية، أن الإنسان الذي يساعد في عملية التربية هل مجرد واحد يريد يربي له واحد خلص يعني خلص أنا ما دام أربي يعني خلص ابني رح يتربى؟ لا، الأمور المساعدة في التربية هي الأصول الطيبة، الأصول التي يبحث فيها الإنسان. ولذلك الإنسان حتى يعني كما يقولون كما تقول بعض نصوص الروايات حتى المرأة في حالة الحمل تغذى بغذاء خاص، الغذاء الفلاني له تأثير، وهكذا حتى الولد في بطن أم في بطن الأم أيضا يراعى له مثلا حتى التغذية اللي هي أمور مادية بالنتيجة ولكن لها تأثير كما يقولون على صفاته المستقبل. هذه قضية. القضية الثانية التي أيضا أشارت لها إحدى الحضور وهو أنه تعرضنا إلى قضية التعليم المختلط، أنه ذكرنا مثال بالحقيقة وليس تعرضنا له ولكن ذكرناه مثال. هذا التعليم المختلط هل هو أحد المطالب التي يعني تطلبها الشريعة؟ الجواب كلا، لا يوجد عندنا تعليم مختلط، يعني قانون لتعليم المختلط نحن لا نقول به أبدا. التعليم عموما هو وسيلة من وسائل التواصل بين الناس، العالم يعلم الجاهل، هذا التعليم لابد أن يكون وفق الشريعة. الآن إذا جاءت المرأة تدرس البنت، جاء الرجل يدرس الولد، ليس معنى ذلك لأن الولد والرجل من جنس واحد معنى ذلك أن العملية ستنجح، ليس معنى ذلك معنى أن البنت والمرأة والبنت من جنس واحد أن العملية التربوية أو التعليمية تنجح. لا، يمكن أن يكون المعلم رجلا والتلميذ فتاة وتنجح العملية التربوية. إذا هكذا، إذا أردنا أن نعطيه قانون فنقول معلم يلتزم بالضوابط الشرعية في تعليم المرأة، معلمة تلتزم بالضوابط الشرعية في تعليم الولد، وهكذا معلم يلتزم بالضوابط الشرعية في تعليم الولد، والمرأة أيضا تلتزم بالضوابط الشرعية في تعليم البنت، لأنه لا علاقة للجنس. نعم بعض الدول كما أثرنا إلى إحدى الدول أنه أصيبوا بمشكلة، وهذه المشكلة نتيجة وجود البنات مع المعلمات والأولاد مع المعلمين، صارت عندهم مشاكل أخلاقية خاصة بالجنس نفسه، فأرادوا أن يحلوا هذه المشكلة، قالوا نخفف من هذا الضغط النفسي على الأولاد مع الرجال وعلى البنات مع النساء، خلي الولد في مرحلة الابتدائية على أقل تقدير سنة أو سنتين أو ثلاث نخليه الولد يرى امرأة والبنت ترى رجل حتى نخفف من هذه الآثار. طبعا ليس عندهم علاج، ليست عندهم علاج، ولا عسى له مآسي هذه الدولة معروفة، يعني بعض الحوادث معروفة، لعله إحدى الجامعات ماتت البنات أمام قوات الطوارئ والقوات الدفاع المدني لم يسمحوا لهم بالدخول لإنقاذ البنات لأنه يقولون هؤلاء ليسوا محارم، تركوا جثث البنات تخرج من يعني من بناية الجامعة بسبب الغرق، غرقت الجثث وخرجت ميتات، يعني جثث موتى، لأنه يقول والله لا يوجد عندنا قانون يسمح بإنقاذ المرأة من غير المحرم، لا بد يجي المحرم في هذا الوقت وينقذ مثلا بنته أو أخته ما شاء. على كل هذه قضية يعني نبهتنا عليها إحدى الأخوات في هذا اليوم، لأنه يوم أخير فلا بد أن ننبه إلى قضيتين مناسبتين في الحقيقة في هذا الشهر. المناسبة الأولى هي مرتبطة بالجانب التربوي، وهي ولادة السيدة زينب عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المرأة يعني كتب عنها الكثير، وما كتب عنها لعله سلط الضوء على دورها في عملية التبليغ التي الآن لعله الأخوات يقومون. الحقيقة أنا لست مبلغ، والأخوات إن شاء الله يكونون في الطريق إلى يعني الاقتداء بهذه المرأة العظيمة. هذه المرأة تعتبر نموذج للتربية الصالحة، الأصل والبيئة والأجواء وما شاكل ذلك والحرص. الإنسان حتى يخرج إنسانا سويا متزنا من الناحية النفسية عليه أن يهيئ له جوانب المساعدة التي تجعله في الطريق المستقيم. والخروج بامرأة هكذا من كما يقولون من بطن هذا التاريخ الطويل للمسلمين مثل هذه السيدة يحتاج إلى يعني جهد كما يقولون خرافي أو غير اعتيادي، لأنه مجرد حرص الإنسان وحده قد لا يساعد في الحصول على مواصفات لامرأة بهذه المواصفات العالية. ولكن هذا الحرص لابد أن يكون عصاه ومستنده الصبر. التربية تحتاج إلى صبر. كثير من الأمهات تغضب من يعني الحالة التي يكون عليها الطفل عندما يعاند، عندما مثلا يشاكس، عندما لا يطيع. هذه حالة عدم الطاعة بالنسبة إلى الولد، هذه الحالة حالة طبيعية أحيانا، وربما أحيانا تكون حالة غير طبيعية. حالة طبيعية لأنه لا يوجد عند الصغار ما عند الكبار. الآن الرجل الكبير أو الإنسان الكبير عندما مثلا تتحدث معه بطريقة طيبة تنتظر منه مثلا كلمة طيبة. الصغير لا يميز، خصوصا الصغار بالمعنى الدقيق، يعني الصغير يعني بمعنى الأعمار السنوات الخمس الأولى. الصغير لا يفهم معنى الكلمة الطيبة، لا يفهم معنى الكلمة السيئة. الصغير في مثل هذا العمر يكون مجرد محاكٍ، يعني مجرد هكذا نشبهه مثلا ببعض الحيوانات اللي تشبه الإنسان في شكلها، وكل ما يسوي الإنسان حركة الآن هي تعيد الحركة. في هذه الأعمار الأولاد لا يفهمون معنى الكلمة الطيبة، لا يفهمون معنى الكلمة السيئة، إنما يحاكون ما يسمعون، يعني ما يقال لهم يعيدونه. الإعادة هذه ليست عن وعي وليست عن إدراك وليست عن تشخيص. إذا أراد الكبير أن يجعل الصغير مهذبا فعليه هو أن يكون مهذب. إذا أراد يعني الكبير أن يكون الصغير مثلا مستقيما فهو عليه أن يكون مستقيم، لأنه في هذا العمر أي شيء يقوم به الآن الطفل إذا مثلا لعب معه الكبير مثلا بطريقة فيها نوع من العدوانية، فيها مثلا ضرب أو ما شابه، هو أيضا يعتقد أن هذا أمر مباح صحيح، ولذلك هو أيضا يضرب. إذا كان عنده أخت يضربها، هذا مو سلوك عدواني، هذا سلوك محاكاتي. الآن هو يحاكي ما فعله الكبير، يعتقد أن الكبير هو قدوته، بل ليس فقط، يعتقد كما ورد في بعض النصوص أن يعني يعتقد الصغير أن الكبير هو الرازق هكذا. لذلك تقول بعض الروايات بأنه الإنسان إذا أراد أن يعد الولد فلا يعده بشيء لا يستطيع تحقيقه، لأن الولد يعتقد أن الأب هو الرازق، أن الرزق، ولذلك إذا كان يريد أنه لا يلتزم بشيء فلا يعد أساسا، لأنه يعتقد إذا لم يأتي فإنه هذا الكبير له أكثر من وجه، ويمكن للإنسان أن يقول كلام ويلتزم به ويتعلم منه ما يفعله، يعني يتعلم منه الكذب كما يقول. هذه السيدة العظيمة لها تاريخ طويل، لم يسلط يعني كما يعني نستطيع التسليط الضوء على كل هذا التاريخ، ولكنها نموذج للسيدة أو للمرأة للبنت التي تربت في حضن طاهر، في بيت طاهر من أصل طاهر، وأخرجت لنا امرأة غاية في الصلابة، سجل لها التاريخ مواقف لم يسجلها لأي امرأة أخرى بمثل هذا الجو الذي عاشته، خصوصا وهي كما يقولون عاشت في أجواء لم تكن شبيهة بالأجواء التي عاشتها في أيامها الأخيرة. فإذا أراد الإنسان نموذجا للتربية الصالحة فهذه السيدة الطاهرة السيدة السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه قضية مهمة. الآن عندنا قضيتان يعني لعله نذكرها باعتبار أن لها حق في رقابنا لابد أن نذكرها. القضية الثانية والأخيرة الثانية والثالثة القضية أولا تحذيرية والأخرى يعني بالمناسبة. القضية اللي بالمناسبة نتركها إلى الأخير. القضية التحذيرية هو التعليم. الآن يوجد في التعليم مشاكل، الآن في الدول توجد مشاكل، وعندنا أيضا في العراق مشاكل. مشاكل التعليم في العراق ليست فقط في التعليم، في التعليم وفي غير التعليم. يعني نحن الآن في هذا الوقت لعله نعيش أجواء غير طبيعية. الإنسان عندما يضغط، عندما يسلط عليه يعني التعتيم الإعلامي والضغط والسلطة، ثم بعد ذلك يسمح له بالانفتاح، انفتاح غير طبيعي، فإن هذا الإنسان تخرج عنده أمور غير طبيعية. ومن هذه الأمور غير الطبيعية الآن تخرج في الجامعات، وتخرج الآن في الدوائر الحكومية وغيرها من مفاصل البلد. ولكن نسلط على هذين المكانين، الجامعات أو المدارس والدوائر. السبب في أنه هذه الأماكن لم تحافظ على العمل الأصلي لها، وهو أن الدوائر الحكومية تقوم بإجراء المعاملات من دون أن يكون بين الموظفين ما يكون بين الرجل والمرأة، والدراسة في الجامعات أو في المدارس تكون عملية تربوية تعليمية بحتة، لا يكون بين الرجل وبين المرأة إلا هذا الجانب الذي هو مرتبط بالعمل اللي هو العمل التعليمي. نقول هذا الكلام للأسف أخذ يوما بعد آخر ينصهر هكذا يذوب. أصبح وجود الرجل والمرأة في دوائر الدولة وفي الدوائر التعليمية في الجامعات وفي المدارس يشوبه كثير من مشاكل الاختلاط. هذا الاختلاط اختلاط غير شرعي. سبب كونه اختلاط غير شرعي أن الكثير من الموظفين لا يراعي الخطوط التي هي خطوط حمراء بينه وبين الغير، ويستغل هكذا لعله الكلمة المناسبة يستغل وجود المرأة في مكان عمله مثلا ليفاكهها ليمازحها ليتحدث عنها. والمرأة أيضا لعله بطبيعتها المرأة يعني أقرب إلى الثقة بالإنسان من الرجل، الرجل أكثر حرصا على عدم الثقة بالآخر. المرأة بسبب عدم خروجها وعدم مثلا تلقيها مثلا دورات في مثلا في الحياة أكثر من الرجل، هي أقرب إلى الثقة من الإنسان. ولذلك لعله يعني بعض الأخوات تتحدث تقول مثلا أنه أنا أثق برجل، تثق برجل لا تعرف من هو، تقول أدخل على رجل وأتحدث معه بمشاكل الشخصية، تعرفين من هو؟ تقول لا أعرف، أنا ندمت تحدثت معه عن حياتي الشخصية، ثم بعد فترة طالبني مثلا بصورة أنا أثق به مدة طويلة أتحدث معه عن حياتي، ولكنه إنسان ثقة، تثق به أكثر ما تثق بزوجها. ثم بعد ذلك تقول والله طالبني بصورة، أنا ما أرسلت له صورة مثلا غير مناسبة، ولكنه بعد فترة من الفترات أنا خفت أنه بحث عن اسمه وعرفت اسمه وطلبت ذكرت له أنا أعرف اسمك ترى، هو بعد فترة جاءها أخبرها. يعني بعد هاي الأشهر الطويلة التي عشناها أخوين كما تقول أخوين، تقول بعد فترة أرسل لي رسالة قال له أنا أو أرسل أنا سأخرج من النت وأقول لك لا يوجد أخوين غير الأخوين، أنت لولا أنه عرفت اسمي لعرفت من أكون. هكذا الآن لا تستطيع أن تخبر زوجها بأنها تحدثت إلى رجل، تحدثت إلى رجل لا تعرف حتى اسمه، لأنها مثلا منزعجة من بعض الأوضاع الاجتماعية مثلا في البيت، تروح تبث شكواها إلى شخص حتى لا تعرف من يكون، لأنه كان مؤدبا في الحديث. هسه الأدب في الحديث يعني لا نخدع بالأدب في الحديث. أحيانا الأدب في الحديث هذا أدب مجرد يعني مجرد تسويق للبضاعة ليس أكثر منه. جاء لعله فريق أوروبي مع من إحدى الدول الأوروبية ودخل إلى إلى إحدى الدول الإسلامية في لبنان لعله. فدخل الشخص هذا يعمل في هذه البرامج الجديدة اللي يعبرونها برامج التنمية البشرية، واللي عبر التعبير الدقيق له هو برامج الخدعة البشرية وليس التنمية البشرية. أول ما دخل وجد الموجودين كلهم من الشيعة، بدأ بالحديث عن تاريخ الشيعة والشيعة مظلومين والشيعة أناس كذا كذا. طمع الحاضرون أنه هذا الشخص اللي هو جاء من دولة مثل فرنسا، خلنا ندعوه لأن يصير شيعي، يدعوه هكذا، يدعوه لأن يصير شيعي. فكان واحد من الحضور شيخ كبير، يعني شيخ معروف الآن هو في الحوزة، فوقف قال لهم انتظروا وين تترون، يعني وين شنو اللي طمعكم أن يكون هذا الإنسان اللي جاء من فرنسا لأنه ذكر الشيعة ومظلومية الشيعة معناته أنه ممكن أنتم تدعون إلى الإسلام ثم تدعون إلى التشيع؟ قال لهم هذا شخص يعمل في التنمية البشرية. تعرفون يعني شنو التنمية البشرية؟ التنمية البشرية أن تسمع الآخر ما يعجبه. قال لهم اذهبوا إلى محاضرة هذا الشخص، عندما يدخل على البيت السني ماذا سيقول لهم؟ سيقول لهم نفس الكلام. هؤلاء يركزون على الجوانب الإيجابية للسامع، يسمعونكم الأمور التي تحبون سماعها. هذا لا تتوقع منه أن هؤلاء يعملون وفق أيديولوجية فكر. الإنسان إذا سمع شخصا مؤدبا يتحدث معه كلمتين ثلاث بقي معه شهر دون أن يسيء الأدب، معنى ذلك أن أدخل معه وتحدث، والله زوجي أزعجني بكذا، أمي أزعجتني بكذا، حماتي أزعجتني بكذا، ثم بعد ذلك والله أنا أثق به أرسلت له صورتي، ثم بعد ذلك أبحث عن وسيلة للخلاص. لا تستطيع الآن أن تخبر زوجها بأنها تحدثت إلى رجل، ولا تستطيع أن تعيد التاريخ الزمن، مع أنها أستاذة في الجامعة، تقول أنا أستاذة في الجامعة يعني وخدعت بهذه الطريقة. الأدب ليس هو يعني حالة يعيشها الإنسان في وقت وتكون هكذا بطاقة تبقى معه طول الحياة. الإنسان يمكن أن يكون مصلح في يوم، ولكنه لا يمكن أن يكون مصلح دائما إلا إذا تقلبت به الأحوال، نجده مصلحا في كل حال. أما الإنسان الذي نعرفه مصلح في وقت، أجده في يوم العيد مبتسما في وجهي، لكنه ممكن أنه غدا إذا قتلت مثلا أبوه خطأ ماذا سيكون وجهه؟ مثلا خطأ قتلت أبوه ماذا سيكون وجهه؟ هل سيبقى هذا الوجه أو يتغير؟ هذا هو الإنسان. يجب، وهكذا ذكرت الروايات، أن الإنسان لا يصاحب شخصا إلا إذا قلبه على الأحوال المختلفة. حتى ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه أغضبه، هكذا يأمره أنه أغضب الشخص، أغضب الصديق حتى تراه في حال الغضب هل يكون منصفا أو لا. لذلك نقول هذا الاختلاط العام سواء كان في الدوائر الحكومية أو كان في الدوائر التعليمية أو في المؤسسات التعليمية، هذا الاختلاط لا بد أن يكون مقننا، لا بد أن يخضع للقانون. القانون لا يوجد في الحقيقة في دولة مثل العراق قانون يمنع مثلا ماذا تلبس المرأة، ماذا يلبس الرجل، ما هي حدود الكلام بين الرجل والمرأة. لا يوجد عندنا قانون، ولكن يوجد عندنا وازع داخلي، دين الإنسان الذي يبحث عن أن يكون له دين عليه أن يعرف أن هناك حدود للتعامل مع الجنس الآخر. لا نمنعه من يتحدث مع الجنس الآخر، ولكن في الضرورات وفي الأعمال الضرورية لا مانع من ذلك. في الأمور يعني حتى لحن الكلام له دور، لحن الكلام له دور. ولذلك حتى الروايات تأمر الإنسان أنه إذا طالب بحقه، إذا طالب بحقه لابد أن يرفع هكذا، يرفع أنفه عالي، يعني كما ورد عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال أطلبوا الحاجات بعلو الأنفس. يعني الإنسان الآن إذا وقف على بائع الخضرة لا يقول له بلك تبيع لي هذه الخضرة بكذا، ما يحتاج إلى كلمة بلك تبيع، يبيعه يشتري منه بكم هذه، خلاص بعلو الأنفس. حتى وإن طلب حاجة يطلبها بعلو الأنفس، فإن على الله القضاء، فإن على الله قضاؤه، القضاء بيد الله لا بيد الإنسان. هذا بالنسبة إلى الإنسان. فكيف بالنسبة إلى المرأة؟ كثير من النفوس المريضة تفسر كذا رضوخ هكذا أو حالة الأدب التي تعيشها المرأة أحيانا بالرغبة في الآخر، حتى أنه بعض النساء ربما مثلا تقول مثلا بعض الكلمات العابرة عندها، ولكنها عند الناس ليست عابرة. مثلا فدوى روح الفلان، هاي الكلمات اللي تستعملها بعض النساء، بعض الناس لا يفهم أنه هذه الكلمة، كلمة الافتداء، هذه كلمة عابرة تقولها المرأة بطبيعتها. بعض الناس يعتقد أنها هذا عشق، أو هذا محبة، أو هذا رغبة، أو هذا مثلا إعجاب، وهكذا. فإذا كان الإنسان الآخر لا يعرف إن كان سليما أو غير سليم، متوازنا أو غير متوازن، فلا بد من الوقوف عند الحد. لا ينجي الإنسان إلا الوقوف عند الحد. هذه قضية لعلها للتنبيه. القضية الأخرى التي نتعرض لها، وهي هذه الظاهرة التي هي إحدى الظواهر الموجودة في هذا الشهر، والتي لعلها ستكون في منتصف هذا الشهر، وهي الظاهرة المعروفة بعيد الحب، أو كما يعبرون عنه بالفالنتاين. هذا طبعا العيد لعله حسب التاريخ طبعا لم يذكر له تحديد واضح، اختلفت الكتب في بيانه، ولكنه بالنتيجة واقع يعني حال كما هو معروف في كثير من المدن العراقية ومنها النجف طبعا. ومما يؤسف له أنه تكون هناك جهات في محافظة مثل النجف ترعى مثل هذه الاحتفال. حتى لو الإنسان مثلا يسأل نفسه أنه الاحتفال في حد ذاته هل هو مطلب إنساني صرف مقبول مشروع، نقول له لا مانع، الاحتفال في حد نفسه لا مانع منه، الإنسان يريد أن يحتفل بحسب الضوابط الشرعية لا مانع منه. الفرح والحزن حالتان تمر على الإنسان، أي إنسان تمر فيه هاتان الحالتان، تارة يفرح في وقت الفرح، تارة يحزن في وقت الحزن. الحزن والفرح أيضا له ضوابط. إذا كان الحزن والفرح وفق الضوابط الشرعية لا أحد يعترض أبدا، ولكن عندما يكون الفرح والحزن خارجا عن الضابطة، خارجا عن الوضع المتعارف، فإنه لا يقبل للإنسان أن يحزن. حتى الإنسان الذي يكون مثلا مصابا بميت الآن، ألا يقال له مثلا يحرم عليك الجزع، يحرم على المرأة أن تخمش وجهها، أن مثلا تشق جيبها، مثلا أن تقص شعرها جزعان، أو ما شاف أن تصرخ مثلا بالعويل بطريقة مثلا تشعر بالاعتراض على القضاء الإلهي؟ نقول لهذا، مع أن هذا ليس مطلبا، هذا ليس مطلبا في حالة فرح. كذلك الفرح عندما يريد الإنسان أن يتزوج، لا نقول له إذا أنت في يوم زواج فعليك أن تنسى القيم وتنسى الأخلاق ومشاكل ذلك من الضوابط الاجتماعية. هذه الظاهرة لو فرضنا هكذا، لو فرضنا أن هناك احتفالا أو مناسبة ترتبط باحتفال لا علاقة له بالدين، لو فرضنا كما هو الآن هذه الظاهرة وهذا الاحتفال لا علاقة له بالدين أبدا، ظاهرة اجتماعية بحتة، ولعله الاسم الذي أطلق عليها لعله بأنه عيد العشاق، لعله هذا كلام واقعي فعلا هو عيد العشاق. ولكن هذا الفرح لأنه ليس له جنب دينية، فلو وقع الاحتفال به مثلا من دون مظاهر سلبية، هل يعتبر ذلك مخالفا للشريعة؟ الجواب كلا. يعني أفرض أنه شخص مثلا يقول والله أنا أحتفل مثلا بعيد الأم، لا يوجد في الشريعة شيء اسمه عيد الأم، مثلا عيد الأب، عيد المعلم، عيد الشرطي، عيد مثلا الجندي، ما هي المشكلة؟ لا، أحتفل به يعني أكرمه، أقول له مثلا أجعل له مثلا احتفال، مثلا أتغنى مثلا أكتب له مثلا شيء، أتغنى مثلا بتضحيات الإنسان الذي يقوم بعمل، جهود الإنسان الذي يقوم بجهود. هذا في حد ذاته إذا كان وفق الضوابط الشرعية لا مانع منه، لأنه لا يمثل لا جهة دينية ولا ترويج لمذهب ولا ترويج لجهة مثلا دينية مثلا منحرفة أو ما شابه، أو نسبة ذلك إلى السماء وما شابه. هذا المقدار يمكن، لا مانع منه. الآن لو فرض واحد مثلا يقول والله أنا إذا أحتفل مثلا بعيد ميلادي، لا مانع تحتفل بعيد ميلادك، ولكن بالطريقة التي لا يكون فيها ترويج للباطل، لا مانع احتفل بعيد ميلادك بطريقة لا يكون فيها غناء، لا يكون فيها رقص، لا يكون فيها مثلا ترويج مثلا لأفكار منحرفة، لا مانع. في حد ذاته يبقى في مجال يعبر عنه المباح الجائز. لكن عندما يكون الاحتفال بمثل هذه الأعياد لا يخلو مثلا عن سبب للاختلاط. يعني الإنسان كما يحصل هسه لعله المناسبة الأقرب إلى عيد الحب مثلا الاحتفال بميلاد الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام عجل الله تعالى فرج، هذه يحصل فيها بسبب الاحتفال نوع من الاختلاط بين الجنسين. هذا الاختلاط بين الجنسين بسبب، حتى وإن كان مبرر هذا الاختلاط مناسبة دينية عظيمة مثل ولادة الإمام عليه السلام، لكن بالنتيجة هذا الأثر غير مقبول. فبالنتيجة هذه الآثار السلبية التي ترافق بعض الأعمال التي هي أساسا ليس لها أصل ديني مثل قضية عيد الحب وما شاكل ذلك، هذه الآثار السلبية هي التي تمنع من الاحتفال به، خصوصا هسه هذا لعله من خصوصيات هذا العيد، خصوصا وأنه إذا كان الراعي لهذه الأعياد شخص له معتقد، يعني هو عنده اعتقاد ليس إنسان عادي، هو يحتفل به بصفته الدينية. إذا كان يحتفل به صفته الدينية، هذه الصفة الدينية ألا يحتاج الإنسان أن يكون له موقف منها؟ يعني أنا الآن مثلا عندي موقف من الإنسان المسلم في أي شيء من حياته من اعتقاداته، إذا أراد أن يعرف ماذا أقول في معتقدي أجيبه، إذا أراد أن يعرف ماذا هو رأيي مثلا في معتقده أرد عليه، هذا موقف. الآن الإنسان الذي يحتفل بعيد الحب ألا يريد أن يسأل نفسه أنه هذا الذي يحتفل بعيد الحب إنسان آخر أقل ما يقال فيه أنه كافر؟ هذا الإنسان الذي هو كافر ويحتفل بعيد لا علاقة له بالدين صح، ولكن إذا كان هو بصفته الدينية ينظر إلى المسلم وهو يحتفل بعيده أو بالعيد الذي هو أقامه أو أنشأه، ماذا سيكون هذا؟ أولا سيزيل خطوط الفصل بين أصحاب الأديان اللي هي خطوط حمراء، لأنه يوجد عندنا في يعني الأدب الإسلامي مع الآخرين أن لا تعاديهم من دون سبب، ولكن ليس من واجب المسلم أن يذهب إلى الكافر ليعقد معه صفقة تدل على المحبة وعلى الود وما شاكل ذلك من دون سبب. بالنتيجة إذا رأى الكافر المسلم ينظر إلى أعياده وإلى مناسباته بهذه النظرة اللي هي نظرة تدل على قبول وعلى خضوع وعلى تبعية، هذا سيطمع صاحب الباطل بباطله، أنه إذا كان الكافر منظور إليه بنظرة سلبية فلماذا المسلم يحتفل بأعياده؟ المفروض المسلم لا يحتفل إلا بعيده، إلا مثلا بعيد الأضحى، بعيد الفطر، الأعياد الإسلامية المعروفة مثلا عيد الغدير وغير ذلك من الأعياد اللي مرتبطة بالدين. إذا كان عنده موقف من الكافر فليس من الصحيح أن يحتفل بأعياد الكافر. هذا الكافر طبعا بينه وبين نفسه يفكر يقول لك هذا قبول، هذا يعبر عنه في لغة الغرب بالاندماج، هكذا الاندماج في المجتمع. لذلك الإنسان المسلم عندما يذهب للمجتمعات الغربية ماذا يقول؟ ماذا يقال له؟ يقال له اندمج. الاندماج يعني الانصهار. الغربي لا يخاف من المسلم أن يقيم دولة في بلاد الكفار، ولكنه لا يريد للخليط الاجتماعي في المجتمع الغربي أن يتفتت، أن يكون فيه مثلا حدود، لا، يريد للنسيج الاجتماعي أن يبقى على حاله، لا يأتي شخص مثلا أن يحدث ضجة اجتماعية داخل المجتمع. لذلك يبحثون عن أن يخرجوا أبناء المسلمين من بيت المسلم ولا يعيدونه كما هو، يعيدونه كما يريدونه، حتى تحصل حالة الانصهار وتذهب الهوية، لأنه المسلم في البلاد الغربية إذا لم يحافظ على الهوية فبالنتيجة الإنسان الغربي يفرح كثيرا، لأنه يشعر بأن هذا الإنسان لا ينظر إليه بسلبية وإنما ينظر إليه بطريقة يعني ينظر فيها إلى الإنسان الآخر المسلم الآخر، ولذلك هو يندمج في مجتمعه. هذه حالة الاندماج مع المجتمعات أساسا من أخطر الأمور اللي نواجهها. لعله هسه الآن ما أدري إذا تعرفون أو لا، كثير من المعممين يعني يأتون من البلدان الغربية، الآن هو معمم ولكن بالنتيجة يعني يحمل أفكار المجتمع الغربي، يعني إذا تحدثت معه عن بعض الأفكار الدينية مباشرة يعترض، لا يعترض بصفة دينية، يعترض بصفة اجتماعية فقط، لأنه في الغرب ما عنده مثلا هذا الوضع الاجتماعي، فهو يعتقد أن هذا من مثلا مظاهر مثلا عدم الاحترام، أو هذا من مظاهر مثلا عدم المساواة، أو هم مظاهر مثلا إضاعة الحقوق وما شاكل ذلك. أحد الأشخاص الآن هو مدير مركز إسلامي لا زال ويلبس العمام، يلبس العمام، مجرد أنه ذكرنا له مثلا، سألني مثلا أنه أنت تدرس مثلا في مدارس النساء، قلت نعم أدرس. كيف تدرس في مدارس النساء؟ قلت له أدرس، يعني هم يكونون في مكان وأنا أكون في مكان، يسمعون صوتي. قال كيف يسمعون صوتي؟ يعني بيني وبينهم جدار، أنا أجلس في مكان وهم يجلسون في مكان يسمعون صوتي. وقعت على سمعه كالصاعقة، كأنه مثلا يعني كأنه أنا ارتكبت جريمة. قال أين حقوق المرأة؟ مباشرة قلت أي حقوق؟ قال شنو علاقة بحقوق المرأة؟ قلت أي حقوق المرأة؟ أين المساواة؟ قلت أي مساواة؟ قلت أولا أنا قلت لك بصفة شخصية، قلت له الآن الدرس المباشر مع النساء أساسا أشعر أن أشعر بأنه ثقيل على نفسي، أشعر. ثم أنه هذه طالبات قلت يدرسون وهذه تبقى طويلة، هذه المرأة تريد أن تكتب، هذه المرأة تريد أن تتحرك. أنا لو ما رأيت المرأة أو هي ما رأتني، ما هو المانع؟ ما هو المانع؟ أولا هي تتحرك كما تريد، لعلها لا تريد أن تلبس حجاب، ما عندي أنا مانع في هذا لأنه أنا لا أرى. ثم ما علاقة ذلك بحقوق المرأة؟ يعني أنت جئت من الغرب، جئت من الغرب، أنا أزدر المرأة عندما أقول لها كوني خلف الجدار؟ لا أزدرها، ولكن هذا أولا أحفظ لها هي، وهي تأخذ راحتها في الجلوس، تجلس كما تريد وتكتب، تأخذ راحتها في الكتابة، وبنفس الوقت لا تتحرج مني أبدا، لا تتحرج مني، أنا لا أتحرج منها، لأنه الإنسان يريد أن يوصل شيئا للآخر، يوصله بالطريقة. الآن كثير من الناس قلت الآن أنتم في الغرب ألا تدرسون بطريقة السماع؟ أنت بشخصك، أنت الآن ألا تسمع الدروس الحوزوية وأنت مثلا جالس مثلا في كندا أو دارس في أمريكا، تدرس عند أساتذة لماذا تجلس في البيت وتسمع؟ لماذا لا تذهب إلى هذا الشخص مباشرة؟ والله يقول أنا ما أقدر أوصل لأنه هو في بلد وأنا في، خلاص قلت له ماكو مشكلة، لأنه أنت بحثت عن الهدف أنه أن تتعلم منه. هذا التعليم فيه ضوابط، هذا من ضمن الضوابط أنه يكون الإنسان في مكان وتكون أنت في مكان. ما علاقة هذا بحقوق المرأة؟ يعني الإنسان الذي مثلا يقول للمرأة تحجبي هو يقول لها أنت أقل مني؟ لا، لا يقول لها، لا يقول لها أنت أقل مني، هذا حكم الله. ثم أن هذا اللي هو اللي أنت تسميه مثلا ما مناسب مع حقوق المرأة، أعطني قانون إنساني، أعطني قانون إنساني يتناسب مع حقوق المرأة بالمطلق، هكذا بالمطلق. يعني لا، ليس فيه دور. قلت له عمل المرأة في الغرب يتناسب مع حقوق المرأة؟ عمل المرأة في الغرب لا يتناسب مع حقوق المرأة، لأنه حقوق المرأة عندنا، ليست عندك، عندنا أن المرأة لا تعمل، المرأة تجلس في بيتها كالأميرة، لا أحد يتحدث معها إلا في حق واحد، الرجل ليس له عند المرأة إلا حق الزوجية، غير هذا ليس عنده. أنتم في المجتمع الغربي تفتح فمك وتتحدث للغربيين وتقول لهم الإسلام أعطى حقوق أكثر منكم للمرأة عندما منعها، يعني ليس منعها، وإنما جعلها غير مكلفة بالعمل. الآن تجد مرأة في الغرب لا تعمل، هل تستطيع المرأة أن تعيش بعز إذا كانت لا تعمل في الغرب؟ لا تستطيع، ستكون ذليلة وربما ممتهنة وربما تنتهك جميع حقوقها إذا كانت لا تعمل. هذا الكلام المفروض تعيده على نفسك، تنظر لنفسك في المرآة وترى أنه قضية التواصل بين الناس هذه قوانين من أجل هدف، الهدف إذا كان حاصل أو غير حاصل، الهدف إذا كان حاصل وغير حاصل، هذا لا علاقة له بحقوق المرأة. وقصصت له قصة طويلة في الحقيقة يعني بعد ذلك حتى يقنع. لكن بالنتيجة الإنسان الذي يعيش في المجتمع تكون أفكار الاجتماعية من ذلك المجتمع. ولذلك إحنا الآن لعله بعض الناس اللي عاشوا مثلا في إيران كانت عندهم أفكار خاصة بالمجتمع الإيراني، اللي عاشوا مثلا في لبنان عندهم أفكار خاصة بالمجتمع اللبناني، اللي عاشوا في سوريا وهكذا. الإنسان عليه أن يحفظ هويته في كل مجتمع يعيش فيه، يأخذ من كل مجتمع ما ينفع فقط. أما الأمور الأخرى فعليه أن يطبق عليها الضوابط الشرعية، لا ينبهر مثلا بوجود كما يقول مؤسسات أو جهات إعلامية تتحدث عن قضية ليس لها أصل، حتى أصل إنساني ليس لها. الأصل الإنساني الآن، الأصول الإنسانية المقررة في الدول الغربية قد تعتدي حتى على حق الإنسان. الآن مثلا هاي عقوبة الإعدام اللي لعلها عقوبة مرفوضة بالمطلق في كل العالم. الآن من الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام؟ هذه أمريكا تنفذ عقوبة، يا هذه العقوبة تنفذ هذه العقوبة، لأنهم علموا أنه التخلي عن بعض العقوبات يطمع الإنسان في السلوك الخاطئ. بعض ذلك بحثوا عن طرق للإعدام المختلفة، يعني يحاولون أنه الإعدام يكون بطرق مثلا مريحة، مثلا كذا الكرسي أو ما شابه، هذه أمور ثانية. ولكن بالنتيجة لا يوجد قانون إنساني بالمطلق، لأن القانون الإنساني بالمطلق غير موجود أبدا. لأن الإنسان حتى يكون القانون الإنساني بالمطلق مطبق في كل العالم لابد أن يكون الإنسان إنسانا بالفعل، يعني لا يعتدي، لا يتأثر بالآخرين، لا يغضب من الآخرين، لا يتجاوز على الآخرين. هل يوجد قانون يحكم حياة الناس، كل الناس المعتدين والمعتدى عليهم، الظالم والمظلوم، ويكون قانونا إنسانيا؟ لا يوجد أبدا. مهما حاول الإنسان أن يبحث عن قانون إنساني يحفظ حقوق الجميع فلن يجد أبدا، لأنه إذا كانت الإنسانية تنطبق على الإنسان المعتدى عليه فهو له حق في رقبة المعتدي. من الذي يعيد حقه إذا طبقنا الإنسان؟ تقول والله هذا المعتدي إنسان، فإيذاؤه لا يتناسب مع الإنسانية. قلنا له نعم، إيذاؤه لا يتناسب مع، عندما كان إنسانا كان إيذاؤه لا يتناسب مع الإنسان، أما وقد أصبح ظالما بعد إيذاؤه مبرر. فلذلك حتى هذه القضايا الإنسانية تجند في الإعلام وتجند في المؤسسات الإنسانية من أجل الوصول إلى قانون ليس له مقبولية بالمطلق أبدا. ولذلك حتى الغرب الآن يقر أنه ترى عندنا قوانين يجب أن تراجع، وعندنا عقوبات يجب أن تعود، وعندنا مسألة التعامل حتى في الجانب التعليمي يجب أن نعيد حتى الوسائل القديمة التي تخلينا عنها، مثلا قضية العقوبة، لعله في كثير من الدول الغربية ألغيت العقوبة مثلا عن الطلب، ألغيت، لا يوجد طالب يعاقب. بعد ذلك وجدوا أنه عدم العقوبة لها أثر سلبي فأعادوا العقوبة، لأنه فكر بشري. الفكر البشري ينظر إلى الوقائع التي تحصل في الخارج، الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الوقائع، الله يعرف ماذا يفيد الإنسان. فعندما وضع عقوبة للمسيء لم يسلخ عنه الإنسانية، قال له أنت إنسان، ما دمت إنسانا وتلتزم بقانون الإنسانية فلن يعتدى عليك ولن تعاقب، ولكن وقد تخليت عن جانب الإنسانية خلاص. ولذلك في الروايات أنه الإنسان لا يسرق السارق وهو مؤمن، لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يعتدي وهو مؤمن، لأنه إذا انسلخ عن الصفة فإنه يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة. فالعقوبة في التشريعات الإسلامية ليست طريقة عدوانية لإقامة الحد على الأشخاص، وإنما هو لحفظ حقوق الآخرين. هذه قضية طويلة، ولذلك أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.